السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا. هذه الأحداث العظيمة، أحداث غزة، الناس تفاوتوا في النظر إليها من ناحية التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هناك من ينظر إليها نظرة متشائمة جدا، ويرى أنه ما يجري من القتل والقصف وما إلى ذلك هو يعني هو مصيبة المصائب التي لا خلاص بعدها ولا خير بعدها ولا عزة ولا فلاح ولا توفيق، ولذلك تجدهم متشائمين وقد يلقون يعني باللوم والتهم والكلام الكثير. وهناك طرف آخر بعكسهم تماما عندهم تفاؤل كبير جدا، بل وتفاؤل مبالغ فيه، بل بعضهم من بداية الأيام يعني مباشرة ظن أنه يعني خلاص الأمة الآن ستتحرر جاءت تمكين لهذه الأمة، وأنه يعني كل شيء سيتغير، وأنه خلاص هي عبارة عن أيام أو أسابيع وكل شيء سينتهي، كل المشكلات التي يعني على الجاثمة على صدورنا، وسواء قوات الاحتلال أو مختلف المصائب، أنه خلاص يعني. وهذا التفاؤل حقيقة تفاؤل، وإن كان فيه يعني في أصله شيء جميل أن الإنسان يتفاؤل ولا يتشائم، ولكن من المهم ضبط بوصلة التفاؤل، لأنه حين لا تضبط البوصلة تأتي النتائج عكسية. وأصلا ليس فقط حتى ما تأتي النتائج عكسية، وإنما لكي يوافق الإنسان الرؤية الصحيحة والمنهج الصحيح. فالمؤمن مطلوب أن يكون واعيا، ومطلوب أن يتخذ الأسباب، ومطلوب أن يفهم سنن الله سبحانه وتعالى، ومطلوب أن يفهم الواقع. فليس صحيحا أن يتعامل الإنسان مع الواقع بعاطفية. في العقد الأخير في هذه السنوات الماضية حصلت حالة من اليأس والإحباط الكبير لدى كثير من الشباب الصالحين، والسبب في ذلك أنهم مروا بأحداث وتفاؤلوا من خلالها تفاؤلا عظيما، ورفعوا مستوى الآمال إلى أعلى الدرجات، ولكنهم صدموا بواقع صعب وواقع شديد، وجاءت يعني عليهم مصائب كثيرة. وهذه المصائب يعني صار فيها مآسي وقتل وشدائد ما كانت متوقعة، وأخذت أعلام التفاؤل يعني تنكس واحدة تلو الأخرى حتى برزت أعلام اليأس والإحباط. ووصل الحال عند البعض أنهم وصلوا إلى الإلحاد. وأنا أذكر في بعض السنوات الماضية كنت أتناقش مع بعض الشباب أو يعني جمعتنا بعض المجالس، وكان هناك يعني اهتمام بهذه القضية، اتضح من خلالها أنه بالفعل هناك حالة واسعة من اليأس والإحباط. لماذا تحققت أو حصلت هذه الحالة؟ لأسباب متعددة فصلت فيها في كتابي بوصلة المصلح، لكن واحدة من الأسباب هي التفاؤل غير المشروط، التفاؤل غير الواقعي، التفاؤل غير المعقول، ورفع الآمال إلى مستوى غير صحيح، ومن ثم الاصطدام بصخرة الواقع ومشكلات الواقع. ولأجل ذلك فإننا في مثل هذه الأزمة الكبيرة، وفي مثل هذه الحادثة العظيمة التي على المستوى الشخصي لا أشك أن عاقبتها خير عظيم لهذه الأمة بإذن الله تعالى، إلا أننا نحتاج إلى ضبط هذا التفاؤل. وهذه بعض النقاط الشارحة لهذه القضية. أولا، وقت سيطرة الأعداء وشدة المصائب التي يعملونها في المسلمين، المؤمن مطلوب بحسن الظن بالله، وحسن الظن بالله هو من أعظم العبادات التي يمكن أن يعملها الإنسان المؤمن في مثل هذه الأحوال. ومن أسوأ ما يمكن أن يعمله الإنسان المؤمن في مثل هذه الأحوال هو أن يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في سياق الحديث عن معركة أحد، بيّن سبحانه وتعالى أن المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية هذا؟ ظن الجاهلية هذا هو ظنهم أن الإسلام سينتهي، وأن سيطرة مشركي قريش يوم أحد كانت هي النهاية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه انتهوا. هذه الـ يعني هذا ظن الجاهلية طبعا، وظن الجاهلية يعني قد يأتي في صور أخرى، لكن هذه من أبرز الصور التي يأتي فيها ظن الجاهلية. حسنا، ما هو الظن الحسن؟ الظن الحسن المطلوب من المؤمن في مثل هذه الأزمات هو عدة أمور. أولا الظن بأن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه وأنه يعلي كلمته، وأن هذا ليس مرتبطا بتقدير زمني محدد يحدده الشخص من عنده، وإنما هو بميزان الله، لأن الله يتعامل مع خلقه مع هذه الأمم بنظام السنن، والسنن متعددة. هناك سنة أخذ المجرمين، وهناك سنة إملاء هؤلاء المجرمين، الإملاء لهم اللي هو يعني تأخيرهم، وسنة الاستدراج، وهذه كلها تتطلب زمنا في الإفساد وفي الظلم. وهناك سنة الابتلاء للمؤمنين، وهناك سنة التمييز بين الخبيث والطيب داخل الصف الإسلامي، وهناك سنة الاستبدال، وهناك سنة التمحيص، وهناك سنة النصر. فالله سبحانه وتعالى يتعامل مع خلقه بنظام السنن، ونظام السنن نظام عظيم جدا إذا فهمه الإنسان. متى يقع الإنسان في الإشكال؟ يقع الإنسان في الإشكال حين يلتقط مشهدا من الواقع ويحصر نفسه فيه، وينزل عليه كل المفاهيم الشرعية، ويعني لا يستطيع أن يجمع بين السنن بمجموعها لينظر إلى هذا الحدث باعتباره حلقة ضمن سلك ناظم طويل لسنن الله سبحانه وتعالى. فأول شيء يعني يحسن الإنسان المؤمن الظن فيه بربه، هو أن يظن بربه أنه لن يترك دينه، وأنه سيعلي كلمته وينصر دينه. ولا شك أن هذا له أسباب، وأن من جملة الأسباب ما ينبغي علينا اليوم أن نفعله، وهو من أهم الواجبات على الأمة الإسلامية، وهو إيجاد الحملة العاملين لدين الله، المصلحين القائمين بدين الله، المدافعين للباطل. لأنه يا جماعة الخير، سنن الله سبحانه وتعالى لا تنزل هكذا، لابد أن يكون هناك حملة للحق. ترى حتى الأحداث هذه اللي تفاعلنا معها جميعا، ترى في جزء من المشهد أنه في ناس يدافعون الباطل، تأتي النتائج، تأتي الثمرات. وإلا إذا كانت الأمة بحالتها المجموع، يعني بمجموع حالتها اليوم في قضية الركون إلى الدنيا والغفلة والاشتغال والعجز الاختياري غير العجز الاضطراري الذي نحن فيه، فهنا أنت لا تنتظر شيئا. لكن دائما المعادلة في الكون في جزء أساسي منها إذا ما وجد تكون ناقصة، وهذه القضية هي هذا الجزء من المعادلة، هو وجود حملة الحق القائمين بدين الله، الدافعين للباطل، المدافعين عن الدين والدافعين لأعداء الله. هذا جزء أساسي في المعادلة يجب أن يكون موجودا. فنحسن الظن بالله أنه ينصر دينه، ومن جملة هذا النصر أو الإحسان الظن أنه إيجاد من ينصرون، أن نكون من أهل النصر، أن نكون من أهل. طبعا تقول لي والله بس في عجز في كذا، الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على ما لا تستطيع. كن حاملا لدين الله بقدر ما تستطيع، ومضحيا بقدر ما تستطيع، وثق أن الله معك. هذا يقين وليس يعني كلاما يقال في الهواء هكذا. وأيضا من حسن الظن بالله في مثل هذه الأزمات الظن بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء الذين قتلوا، تحسن الظن بالله بأن الله لا يضيع أجرهم، بل لو رأيت ما أعد الله لهم من الخير والنعيم، من تقبلهم الله سبحانه وتعالى عنده من الشهداء، لا رأفت بحالك ورحمت نفسك وقلت وحسرت على ما فاتني من الخير، وحسرت على ما فاتني من الكرامة. فنحسن الظن بالله، يعني ليست القضية أنه بس ناس ماتوا أرقام وخلاص، لا، نحسن الظن بالله أنه لا يضيع أجر المؤمنين، خاصة من بذل وصبر وثبت واحتسب عند الله سبحانه وتعالى. ومن صور حسن الظن بالله كذلك أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأنه مع الصابرين، هذه غير لا يضيع أجر المؤمنين، هذه مع الصابرين، يعني الصابر الله معه. ونحسب أن أهل غزة ليسوا فقط من الصابرين، وإنما فيهم نماذج عجيبة جدا في تقديم نموذج الصبر الكامل، فرضي الله تعالى عنهم وثبتهم. فالله مع الصابرين. تقول لي كيف معهم؟ أقول لك معهم بأن يجعل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة، فنحن حين نرى بعض المقاطع لأطفال أو شباب أو حتى كبار تتعجب من صبرهم، تقول يعني كيف هؤلاء مع كل البلاء الذي نزل على رؤوسهم كيف يصبرون؟ يقول لك أن والله مع الصابرين. هذه آثار معية الله، هذه آثار معية الله، هذه لا تأتي هكذا، لا تأتي هكذا، هذه ترى ما هي جينات ولا هي يعني خصيصة معينة في هواء غزة ولا يعني مركب كيميائي في مياه غزة، لا، هذه آثار معية الله للصابرين، الله مع الصابرين. كيف هذه المعية؟ يعني ما ثمراتها أو كيف نتائجها التي نراها؟ نتائجها سكينة، طمأنينة في القلب، احتساب، ثبات في القلب وفي النفس، عدم انكسار. هذا هو أثر الصبر. هذا حسن ظن بالله، أنت تحسن الظن بالله أنه نعم هناك قتل هناك، لكن أنت تؤمن أن هناك معية أيضا إلهية. هذه معية مرتبطة بالصابرين. طيب من جمع مع الصبر كما كذلك الثبات على يعني على الدفاع عن دينهم وعن أرض الإسلام وعن دفع أعداء الله سبحانه وتعالى، هنا المعية تكون أكبر وصورها تكون أكثر بإذن الله تعالى. هذه من صور إحسان الظن بالله، ومن صور إحسان الظن بالله ظننا بالله أنه سيعاقب هؤلاء المجرمين وسيعذبهم، وظننا بالله أن هذا سيكون في الدنيا قبل الآخرة. وهذا ليس اجتهادا شخصيا، وإنما هو تأمل في سنن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا من حالات الإهلاك والعذاب التي تكون في الدنيا، وهذا الإهلاك الذي يكون في الدنيا هو ليس بالضرورة بالخسف وبال يعني إرسال الصيحة وما إلى ذلك، وإنما من أبرز صور العذاب هو أن يسلط عليهم المؤمنين أو أن يسلط عليهم من لا يرحمهم عموما. فكل ذلك من المعاني المرتبطة بأخذ الله للمجرمين، ولكن أخذ الله للمجرمين وتعذيبه لهؤلاء المفسدين في الدنيا إذا تأملت في نظام السنن الإلهية دائما لا يكون مباشرة، وإنما يكون فيه زمن. وتأمل في قصة فرعون وإفساده ستجد فيها العبر الكثيرة، وتكلمت عنها كثيرا جدا في أكثر من موطن، وفصلت فيها تفصيلا كثيرا في سلسلة أنوار الأنبياء وفي كتاب أنوار الأنبياء وفي غير ذلك، فلا يسع الحديث الآن للتفصيل. لكن باختصار شديد، فرعون كان يذبح الأطفال، يذبح أجيال من الأطفال، وأخذ على ذلك زمنا، والله سبحانه وتعالى لم يجعل الإنقاذ لهذه الأمة المستضعفة بإرسال صاعقة على فرعون، وإنما خلق الله موسى واختاره وصنعه على عينه. وفي نفس وقت الصناعة هذا كان فرعون لا يزال يطغى ويتجبر، تقول لي والله يعني عقود وموسى عليه السلام يتربى ويصنع وفرعون لا يزال يظلم، أقول لك نعم، هذا ما يعلمنا الله إياه، لأنها دنيا ويريد الله سبحانه وتعالى فيها أنظمة معينة تختلف عن أنظمة الآخرة. نظام الآخر نظام جزاء، ما في تدافع بين الحق والباطل وابتلاءات، خلاص انتهى في الآخرة انتهى، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أما الدنيا فهي محل الابتلاء، ومع ذلك ومع كونها محل ابتلاء إلا أن فيها قدرا من الجزاء، وهذا يغفل عنه البعض، يظن البعض أن الجزاء على الكفار والمجرمين لا يكون إلا في الآخرة، وهذا غير صحيح. ولكن فرق بين الجزاء للأفراد وبين الجزاء للأمم المفسدة والأقوام المفسدين. فالأفراد قد يفوت، قد يعني لا يعاقبون في الدنيا، هم لا يفوتون على الله سبحانه وتعالى، لكن قد لا يعاقبون في الدنيا، وإنما كأمة مفسدة كسياق مجرم إفسادي لابد أن يناله شيء في الدنيا إذا كانوا من الطاغين على المؤمنين والمفسدين في الأرض. فهؤلاء نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم بشيء في الدنيا، وقد رأينا شيئا من تسليط الله المؤمنين عليهم في بعض الأحداث، وإن كان كله يعني أمور جزئية، لكن ما حدث هو شيء من هذا المعنى والله تعالى أعلم. لكن الأمر الذي سنرى فيه النتيجة الحق لم يأتي بعد، وأين الدليل على ذلك فيما يتعلق بهؤلاء القوم المحتلين تحديدا، وما ذكره الله في سورة الإسراء بعد أن ذكر أنه أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، الكتاب طبعا التوراة، لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه سيسلط عليهم في الأولى وفي الآخرة، ثم قال وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا يعني إن عدتم إلى الإفساد عدنا عليكم بهذا التعذيب وبهذا التسليط. ولأجل ذلك هذا ما يعني نؤمله أو ما نؤمن به أنه سيكون بإذن الله تعالى، وهذا من حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. يعني هذه صورة، هذا كل الكلام في صورة من صور حسن الظن بالله. نفس الشيء في فرعون كما أشرت، أخذ زمنا طويلا ثم بعد ذلك يعني أثناء ذلك كان الله سبحانه وتعالى يصنع موسى ولتصنع على عيني، وفتناك فتونة، ثم بعد ذلك أرسله وبعثه وأخذ وقت، وبعد ذلك جاءت المناظرة بينه وبين السحرة، وبعد ذلك لم حتى بعد أن ظهر الحق لم يقصم الله سبحانه وتعالى فرعون مباشرة، وإنما أخذهم بمجموعة من الابتلاءات القدرية التي فيها آخر الإعذار لعلهم يرجعون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. سبحان الله، ما أرحم الله ما أحلمه، مع أنه في سجل جرائم كبير جدا. وبعد ذلك فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وكذلك ترى لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه كذلك نقطة في غاية الأهمية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتلى ويصاب، ويعني الكلام في هذا أيضا ربما فصلت فيه في السيرة النبوية للمصلحين، كيف كانت الشدائد وكيف كان أثر هذه الابتلاءات عظيمة جدا جدا، يعني قضية التكذيب والاستهزاء والسخرية على طول المدى وطول الطريق، مجنون ساحر كذاب، أشياء شديدة جدا، وغير يعني قتل بعض أصحابه، وغير قضية التهجير والهجرة الذين هاجروا الحبشة، يعني ابتلاءات لا تخفى عليكم. فكيف كان يثبت الله نبيه؟ كان يثبت نبيه بأنه هذه سنة إلهية، وأنت يا محمد رسول قد خلت من قبلك الرسل، فقال له سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. يعني أنت مثلهم، هم صبروا، هم كذبوا فصبروا، وأنت يعني مطلوب منك أن تصبر على، هم صبروا على ما كذبوا وأنت تصبر على ما كذبت حتى أتاهم نصرنا وسيأتيك النصر. وكان يهدد الله سبحانه وتعالى المشركين ويتوعدهم بالنكال في الدنيا قبل الآخرة، ثم تحقق ذلك كله يوم بدر، وأنا ذكرت هذا مرارا، يوم بدر هو يوم تحقق السنن الإلهية في السيرة النبوية، يوم بدر يوم مركزي في التاريخ، يوم من أعظم أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يكن يوم النصر الكامل الذي استقر بعده حاله، ولكنه كان يوم تحقق السنن على الكفار، يعني هو كان يوم تعذيب المشركين، هذا كان يوم تعذيب المشركين، وكان اليوم الذي تحققت فيه السنن وصدقت فيه الوعود. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى لهم في القليب سادة قريش منهم أبو جهل وكذا، لما جاء إليهم قال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، يعني كان يوما عظيما تحققت السنن. بعد كم؟ بعد ربما 15 أو 15 عاما من التعذيب أو البلاء أو الشدة أو إلى آخره. فيعني هذا من حسن الظن بالله، أن تحسن الظن بأن هؤلاء قتلة الأطفال، وأن هؤلاء المجرمين، وأن هؤلاء المكذبين لله وجريمة تكذيبهم لله سبحانه وتعالى ومسارعتهم في الكفر ونشر الفساد في الأرض ليست بأقل من جريمة قتلهم للأطفال، بل تلك جريمة أعظم وتزداد بهذا القتل والإفساد والإجرام واستهداف الآمنين وإلى آخره. حسن ظننا بالله أنه سينال هؤلاء المفسدين بعقوبة. كيف؟ من أهم صورها كما بين الله في القرآن أن يسلط عليهم المؤمنين، فنحن ننتظر، نحن ننتظر ولا شك ولا ريب أن هذا سيتحقق وسيقع بإذن الله تعالى، وأنه بإذنه ليس بالبعيد. هذا كله الآن جزء من التفاؤل الصحيح، التفاؤل الحقيقي، التفاؤل الذي ينبغي أن نعيشه، لكن ليس صحيحا أن نتفائل التفاؤل الذي أشرت إليه قبل قليل أنه بدأت أحداث معينة خلاص انتهى كل شيء. لا، أنت تعيش في واقع، هذا الواقع، ما في هذا الواقع ارجع إلى 100 سنة تقريبا، مع أنه لها امتدادات أبعد، وانظر ما الذي جرى في هذا الواقع. أنت الآن الأمة مكبلة في كثير من أعضاء جسدها، وفي أجزاء من جسدها عندها فيها تحرر، وهناك بعض ما يمكن أن يعمل، لكن هناك يعني تقييد وتكبيل رهيب جدا. أنا أقول يا جماعة الخير، إذا نحن خرجنا من هذه الأحداث، أحداث غزة، بقضية اليقظة والوعي، وأن ينتبه شباب الأمة إلى مقدار التكبيل الذي يوجه عليها، وإلى مقدار الكيد الذي يوجه عليها، وإلى مقدار المكر الذي تستهدف به، فوالله هذه نتيجة عظيمة جدا جدا، وكل ما سيأتي من الخير والعز للإسلام بعد ذلك هو مرهون أولا بقضية اليقظة. أول شيء اليقظة، بعد اليقظة، أو اليقظة لا تكفي أنه يكون في وعي، هذه بس مقدمة أساسية. بعد ذلك أن تفهم أنك عبد لله، وأن أشرف ما تقوم وتعيش لأجله هو إعلاء كلمة الله، وأن تنصر دين الله سبحانه وتعالى، وأن لا تسكت على أعداء الله من الكفار المجرمين ومن المنافقين الذين يعيثون في الأرض الفساد. ما يجب أن يكون لك دور، هذا الدور ما رح يأتي إلا باليقظة. أما إذا كنا يعني كغثاء السيل فكيف ممكن نعمل؟ السيل هو اللي يحركنا، السيل هو اللي يشيلنا، السيل هو اللي يحملنا، هو الذي يخبط بنا في أنحاء السيل وفي شواطئه، نضرب تارة بصخرة هنا وفي شجرة هناك، لكننا محمولون، والمطلوب أن نكون حاملين، أن نحمل هذا الدين، وأن نفهم ما الذي ينبغي علينا. فالخلاصة أنه إذا فهمنا من خلال هذه الأحداث مقدار المشكلات الموجودة في الواقع، ومن هم أعداء الأمة حقا، من هم الذين يخذلون الإسلام ويسارعون في أعداء الله، وتفهم وتعلم كذلك أن هؤلاء الغرب الذين تغنوا بحقوق الإنسان إلى أن أصموا أسماعنا بكثرة ما يرددون من هذه العبارات، أن هذا كله زيف، هذا كله زيف. القوة هذه الكبرى هي يعني كل الشعارات التي نشرتها في هذه القضية هي عبارة عن زيف. أنت ترى ما الذي يحصل، أنت رأيت ما الذي يجري، أنت رأيت الدولة العظمى التي تتغنى بهذه القضية، ما الذي فعلته في غزة، ما الذي فعلته مع قتلة الأطفال، أنت رأيت كيف البرود أمام قصف المستشفى الذي قتل فيه المئات، والذي كان جريمة هزت ضمير البشرية، كيف أنه تعاملوا ببرود؟ قالك أبدا، مو إحنا أصلا اللي سويناه، بعد ما أنت تعلم يقينا أنه هم اللي عملوه. وهذه ما تحتاج أصلا نقاش، أصلا من تبريد القضية أن تناقش من الذي عمل. لكن بكل بساطة وبكل أريحية عادي يأتي رئيس الدولة العظمى ويقول لك لا، الطرف الآخر هو الذي عملها، عادي ببساطة. أما المحتلون هؤلاء فهم ليس غريبا عليهم أن يتبرؤوا من مثل هذا العمل، هم أهل كذب ونفاق وغدر، ونعلم الحمد لله قرأنا سورة البقرة وعرفنا أحوالهم. سورة البقرة أعظم سورة في القرآن فيها صفات أولئك المجرمين. على أي حال، الأمة عليها قيود وإفساد منظم شديد على مر التاريخ الحديث هذا. إذا استيقظنا ووعينا إلى خطورة هذا التكبيل والتقييد، وضرورة أن يكون لنا صدق مع الله سبحانه وتعالى في اليقظة والوعي، وأن تكون هذه مقدمة لحمل الدين حقا والقيام به وتفعيله على أرض الواقع، وإنكار المنكر والنهي عن الفساد والإفساد، فهذه ثمرة عظيمة جدا جدا، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب شيئا من أجرها لأهل غزة الذين بهذه الأحداث وبمجموع هذا الحال، سواء من جهة الآلام أو الآمال، أحدثوا يقظة حقيقية في الأمة. والمصيبة، كل المصيبة، أن يكون ما يجري اليوم هو عبارة عن إنعاش عاطفي مجرد، ثم بعد ذلك تأتي الإبر المخدرة لتقذف وتحقن في أوردة المسلمين، ونرجع مرة ثانية كل واحد على ناديه المفضل، وعلى أفلامه التي يدمن عليها، وعلى المسلسلات، وعلى ضياع الأوقات والصلوات، وعلى إعادة كل شيء إلى موضعه، ولا كأن شيء صار. إذا انتقلنا إلى هذا المستوى ف فاعلم أننا لم نخرج بنتيجة من هذا الحدث. ولذلك أنا على مستوى التفاؤل النهائي في العاقبة أمال التفاؤل كبير جدا ولا حدود له، ولكن أدرك أن كل مرحلة لها تفاؤلها. لا يصلح أن يكون تفاؤلك المتعلق بالعاقبة تجعله الآن، هناك سنن، هناك أسباب، هناك مراحل، هناك كذا وإلى آخره. على أي حال في هذه الأحداث أنا أتوقع والله تعالى أعلم أن يكون لها امتداد، ليس بالضرورة أن يكون امتداد متصل بالزمن الآن، لكن لها ارتدادات ولها امتداد ليس بهذه الأحداث فقط، وإنما هناك بعض الأحداث أيضا التي حصلت قبل ذلك من الأحداث العالمية في 3 سنوات الأخيرة. ومن المعلوم حتى يعني أهل التحليل السياسي والاستراتيجي يتحدثون عن أن العالم مقبل على مرحلة جديدة، وعلى الذي يهمنا نحن أن ننظر في أمتنا وفي استعادة عزها ومكانتها، وهذا لا يكون إلا بحمل أبنائها للرسالة التي جاءت لهذه الأمة، رسالة الإسلام. نحن لا نتحدث عن نهضة عربية مجردة، ولا نتحدث عن نهضة لمسلمين ولكنها يريدون الصورة الغربية، لا، نحن نتحدث عن أمة إسلامية تعتز برسالة محمد صلى الله عليه وسلم اعتزازا شموليا لا اعتزازا عاطفيا بالتغني والمديح وانتهينا، لا، وإنما بالامتثال الحقيقي. فمثل هذا المعنى وأن يعود لهذا الإسلام عزه ومجده وأن تعود لهذه الأمة عزتها ومكانتها، هذا ليس بالأمر السهل، هذا ليس بالتفاؤل الخيالي، هذا يحتاج إلى عمل حقيقي، هذا يحتاج إلى بذل جهود، هذا يحتاج إلى أوقات، يحتاج إلى أنه فعلا تؤثر الآخرة على الدنيا، يحتاج إلى أنك تكسر القيود التي حولك. أول شيء القيود التي تكبلك أنت عن أن تكون إنسانا أخرويا، هذه الأفلام التي قيدتك والمسلسلات والإباحيات والضياع الأوقات إلى آخره، كل بحسبه. الذي وقع في هذه يتخيل، والذي لم يقع في أسوأ شيء ولكن وقع في بعض المقيدات والأشياء المخدرة، يكسر هذه القيود لنجعل أحداث غزة اليوم هي بداية اليقظة، بداية الوعي، بداية التنبه، بداية الرجوع الحقيقي إلى أنفسنا، إلى هويتنا، إلى أن نفهم أننا أمة نزفت دماؤها بما فيه الكفاية، أننا نحتاج إلى أن نعود حقا. فإذا حصل ذلك ويعني أخذ الناس إسلامهم بقوة وكتابهم بقوة، فلا أقول لك نراهن على خطة استراتيجية، ولا أنا أقول لك نراهن على وعود الله سبحانه وتعالى لمن يحمل هذا الدين ويسير على منهج الأنبياء، نراهن على وعد الله لهم بأن يهديهم ويسددهم وينصرهم ويثبتهم ويعلي كلمتهم عن طريقهم. هذه خلاصة على عجالة، وإن كانت قد وصلت إلى نصف الساعة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون طيبة ومباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرحم عباده المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل أعداء الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويهدينا ويسددنا ويبصرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن وأن يصرف عن قلوبنا الوهن، وأن يجعلنا ممن يقدم مرضاته على مرضات غيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.